الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والصحيح هو تمامية الاستدلال بالعلوي، وهو قوله: ما لا يدرك كله، لا يترك كله، على قاعدة الميسور. والوجه في ذلك أن قوله عليه السلام لا يترك ليس اعتبارا مولويا، وإنما هو إخبار عن وعاء الجعل والتشريع، بمعنى أن الأمر في وعاء التشريع لا يسقط بالتعذر، فإذا تعذر المركب لم يسقط أمره بالتعذر، وإذا تعذر مصداق من مصاديق الطبيعي لم يسقط الأمر بالطبيعي. فالمشرع في مقام بيان الإخبار عن عدم سقوط الأمر بالتعذر، وبالتالي فمفاد الرواية شامل للمركب وللطبيعي، وشامل للواجب والمستحب، فإن قوله لا يترك ليس أمرا مولويا كي يقال كما في الكفاية بأنه يدور الأمر بين التصرف في ظهور الأمر بحمله على الرجحان دون الإلزام، أو التصرف في عموم الموصول، وهو قوله ما لا يدرك بحمله على خصوص الواجبات، وليس أحد التصرفين بأولى من الآخر، فإنه يرد عليه أن قوله لا يترك كناية عن عدم سقوط الأمر بالتعذر. في وعاء التشريع، وليس أمرا مولويا كي يرد الترديد، كما أنه تشمل الرواية ما إذا تعذر بعض المركب فلا يسقط الأمر بالباقي من أجزائه، أو تعذر مصداق من الطبيعي كالأمر بصلاة الظهر مثلا مع تعذر صلاة الظهر في المسجد، فإنه لا يسقط الأمر بالطبيعي بهذا التعذر. وما في مصباح الأصول من أنه إذا تعذر بعض المركب فالأمر بالباقي مولوي، إذ لا يصل إليه العقل بنفسه، وأما إذا تعذر مصداق من الطبيعي فبقاء الأمر عقلي لا يحتاج إلى بيان من الشارع، فالأمر بغير المتعذر في المثال الأول شرعي مولوي، والأمر بغير المتعذر في المثال الثاني إرشادي، ولا جامع بين المولوي والإرشادي كي تحمل الرواية عليه، ففيه أن المفروض أن مدلول الرواية ليس أمرا كي يردد بين المولوي أو الإرشادي أو الجامع بينهما، وإنما هي كناية عن عدم سقوط الأمر بالتعذر في وعاء التشريع، وهذا كما يشمل بعمومه تعذر المركب يشمل تعذر مصداق من الطبيعي، وكونه في أحد الفردين مما يحكم به العقل لا يعني لغوية بيان الشارع له، فإن الشارع من شأنه بما هو شارع لا بما هو مرشد ولا مخبر أن يرى أن الأمر لا يسقط حتى في مورد حكم العقل بعدم السقوط، فإن كثيرا من الاعتبارات الشرعية قد صدرت في مورد الأحكام العقلية، كحكم الشارع بلزوم الحسن كالعادل والصادق مع حكم العقل به، وحكم الشارع بحرمة القبيح كالظلم والكذب مع حكم العقل به. إذن فمجرد حكم العقل بأن الأمر بالطبيعي لا يسقط عند تعذر مصداقه لا يلغي بيان الشارع لذلك بما هو شارع، ليس إرشادا بما هو شارع، مثل ما الشارع يقول يحرم الكذب بما هو شارع مو بما هو مرشد، الشارع بما هو شارع يقول يحرم الظلم، بمعنى أن اجتناب الظلم تارة يكون لقبحه عقلا وتارة يكون لنهي الشارع عنه، فهناك ملاكان للاجتناب. هنا أيضا امتثالي للأمر، إذا الشارع أمر بطبيعة قال صلي صلاة الظهر تعذر إتيان صلاة الظهر في المسجد، امتثالي للأمر بالصلاة في البيت كما يستند إلى الداعي العقلي يستند شنو إلى الداعي الشرعي، وهو أن الشارع اعتبر بقاء الأمر حتى مع تعذر مصداقه. وثمرة ذلك تعدد الداعي للفعل أو التارك، فتحصل بهذا تمامية دلالة ما لا يدرك كله لا يترك كله على قاعدة الميسور. الرواية الثالثة شدة الداعي أو مجموع الداعي بالنتيجة أكو ثمرة، ليش ما أكو تعدد الداعي على الداعي يذكرونه الفقهاء في الإجارة في النيابات، إذا إنسان استؤجر للصلاة عن الميت فهو يصلي قربة إلى الله هذا داعي، والمجموع منه بداعي استحقاق الأجراء، وهذا من باب الداعي على الداعي، هذا يذكرونه في الفقه يا شيخنا. الرواية الثالثة العلوي أيضا وهو قوله لا يسقط الميسور بالمعسور، وقد أشكل على الاستدلال بها سيدنا في مصباح الأصول بأنه أن لا في هذه الرواية إما ناهية بحسب المراد الاستعمالي أو نافية مع كون الناهي مرادا جديا أو خبرية محضة. طبعا هذا نفس الكلام موجود في الرسائل، نفس الشيخ تعرض له الكلام في الرسائل وناقشه. فإن كانت لا ناهية فكأن الشارع ينهى عن سقوط المعسور ينهى عن سقوط الميسور بالمعسور، فهذا فاسد عقلا، فإن سقوط الأمر ليس فعلا للمكلف كي يتعلق النهي به، وإنما هو فعل من أفعال الشارع، فلا معنى للنهي عن السقوط. وكذلك الأمر لو قلنا بأن لا بحسب المراد الاستعمالي نافية، ولكنها بحسب المراد الجدي ناهية، فالإشكال هو الإشكال. وإن قلنا بأن لا خبرية محضة، أي أن المراد الجدي في هذه الرواية الإخبار عن عدم سقوط الأمر بالميسور عند التعذر، فهذا إنما ينسجم مع الأمر بالطبيعي لا مع الأمر بالمركب. التفت إلى هذه النقطة، والسر في ذلك أن السقوط فرع الثبوت، فلا يصح التعبير بأن هذا لا يسقط إلا إذا كان ثابتا في رتبة سابقة. وهذا إنما يتصور في الأمر بالطبيعي، فإن الشارع إذا أمر بطبيعي الظهر وتعذر مصداق منه وهو الظهر في المسجد، صح أن يقال بأن ذلك الأمر الثابت وهو الأمر بطبيعي الظهر لا يسقط بتعذر مصداق منه. وأما في المركبات فإذا أمر الشارع بصلاة الظهر المركبة من 10 أجزاء فإن الأمر تعلق بالمركب بما هو مركب، بحيث إذا تعذر الجزء العاشر سقط الأمر، إذ بقاء الأمر مع تعذر الجزء خلف تعلق المركب بما هو مركب. إذن فالأمر السابق وهو المتعلق بالمركب سقط لتعذر جزء منه، والباقي يحتاج الأمر به إلى دليل جديد، فلا يصح هنا أن يقال بأنه لا يسقط الأمر بالميسور بالمعسور، إذ المفروض أن الأمر السابق سقط جزمان لتعذر جزء منه، ولو كان هناك أمر بالباقي فهو أمر جديد وليس هو السابق، فلا يصح التعبير هنا بأنه لا يسقط. إذن بما أن الرواية قالت لا يسقط الميسور بالمعسور يا شيخنا المكراني، والتعبير بلا يسقط فرع وجود أمر ثابت، ولا يتصور ذلك إلا في الأمر بالطبيعي، إذن فالرواية ناظرة للأمر بالطبيعي عند تعذر فرد منه، ولا نظر لها للمركب، فلا يستفاد منها قاعدة الميسور في المركبات. ويلاحظ عليه أولاً بأنه يمكن للقائلين بقاعدة الميسور دعوى أن الأمر تعلق بالجامع من أول الأمر، فكما قيل بين القصر والتمام بأن المكلف لم يؤمر بالتمام ثم على فرض السفر يؤمر بالقصر، أي ليس هناك أمران، أمر بالتمام وأمر بالقصر، وإلا لو سافر المكلف 30 مرة بين الزوال والغروب فهل هذا يعني صدور 30 أمرا في حقه؟ هذا مما لا يحتمل، بل إن المكلف خوطب من أول الوقت بالجامع، فقيل أنت مأمور بجامع الصلاة بين فردين، 40 عند الحضر و2 عند السفر، بحيث يكون عند الحضر وعند السفر قيدا في المتعلق وليس قيدا في الأمر، وإلا لكان تعدد القيد موجبا لتعدد الأمر. فكذلك في المقام بأن يقال يا عبدي المسكين المستكين أنت مأمور بالجامع بين المركب تام حال القدرة أو الناقص حال التعذر، بحيث يكون القيد وهو القدرة والتعذر في المتعلق لا في الأمر، فإذا كان المكلف يا شيخ علي مأمورا بالجامع من أول الأمر صح أن يقال بأن ذلك الأمر بالجامع الذي هو ثابت لا يسقط بتعذر الفرد الثاني ألا وهو المركب التام، بل هو باق في الفرد الأول وهو المركب الناقص. وثانيا على فرض أن هناك تعددا في الأمر بأن أمر أولا بالمركب التام فإن تعذر فقد أمر بالناقص، فإنه يصح عرفا وباستعمال حقيقي أن يقال لا يسقط الميسور بالمعسور. والسر في ذلك أن المسند إليه لا يسقط، ليس هو الأمر، كي يقال بأن الأمر الأول قد سقط جزما، بل المسند إليه لا يسقط هو نفس الميسور، أي أن هذا الميسور من الأجزاء لم يخرج عن عهدتك، لا حال القدرة لوجود أمر ضمني به ضمن الأمر بالمركب، ولا حال التعذر لوجود أمر استقلالي به. فسقوط الأمر الضمني وحلول الأمر الاستقلالي محله لا يعني أن الميسور من الأجزاء خرج عن العهدة ثم رجع إليها، بل هذا الميسور من الأجزاء كان في عهدة المكلف بأمر، وهو في عهدة المكلف بأمر آخر، فيصح الإخبار حقيقة ومن دون تجوز بأن هذا المقدار الميسور لا يسقط عن عهدتك بالمعسور، وهذا مما لا إشكال فيه. فالنتيجة تمامية الاستدلال بهذه النصوص جميعا على قاعدة الميسور، غاية الأمر أن ضعف سندها غير منجبرين، بلحاظ أنها لم تروى في كتب القدماء من أصحابنا بحيث يحرز استناد مشهور القدماء إليها، فيكون ذلك جابرا لضعف سندها أو قرينة على الوثوق بصدورها. وأما دعوى كما في تهذيب الأصول للسيد السبزواري قدس سره بأن هذه القاعدة عقلائية لا تحتاج لجعل جديد، فإن دور الشارع دور الإمضاء لها غير تامتين. والسر في ذلك أنه تارة يكون الملاك ذا درجات بحيث تثبت للملاك درجة في المركب التام، وتثبت له درجة في المركب الناقص، فهنا يقول العقلاء لا يسقط الميسور بالمعسور بلحاظ أن لكل منهما درجة من الملاك. أما إذا فرضنا أن الملاك بسيط يترتب على مجموع الأجزاء، مثلا الملاك في الدواء النافع في علاج المرض ملاك بسيط يترتب على مجموع أجزاء الدواء، والملاك في ماطور الكهرباء لبيت الشيخ إبراهيم مثلا أو لسيارته، الملاك يترتب على مجموع الأجزاء، لا لأن له درجتين، درجة للتام ودرجة للناقص. ففي مثل هذه الموارد التي يكون الملاك فيها بسيطا واحدا مترتبا على المركب، ليس لدى العقلاء قاعدة بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، والحال بأن الميسور مما لا يحرز ترتب الملاك عليه. إذن فالدليل العام لإثبات هذه القاعدة غير تام من سندان، يأتي الكلام في الدليل الخاص غدا إن شاء الله.